بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسا فأكلنا. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي العشراء عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تكون الزكاة إلا في اللب في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأت. قال: رواه الخمسة، وهذا فيما لم يقدر عليه. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. قال: رواه الجماعة. هذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله تعالى ضمن الأحاديث التي ذكرها في آداب الذبح، ما يجب ومنه أو ما يجب له وما يستحب له. وكنا قد عرضنا في درس ماض لأحاديث ساقها المصنف رحمه الله، بينت أنه يسن لمن أراد أن يذبح أن يحد شفرته وأن يواريها عن الحيوان، يعني إذا أراد ذبحه، وألا يحدها بحضرة الحيوان، وألا يذبح الحيوان وغيره ينظر، وأنه إذا ذبح فليجهز، وأنه إذا ذبح يريح الذبيحة حتى تخرج روحها ثم بعد ذلك يسلخها. هذه آداب ذكرت في الذبح. وساق المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث أو في مجموعة هذه الأحاديث آدابا أخرى. هذه الآداب الغرض منها بيان ما يكره فعله عند الذبح، أو ما يحرم فعله عند الذبح. فمما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرط الذابح البهيمة، يعني يذبحها لكن لا يتم الذبح، بحيث يشرط الجلد ويترك الودجين والحلق والمريء لا يقطعهما، وهذا إنما يفعله أهل الجاهلية لأنهم كانوا يتوهمون أن الدم إذا بقي في جسد الحيوان يكون ذلك أنسب، إما أن يكون أشهى وإما أن يكون فيه من الفوائد والخير لمن يأكله. ولذلك يحرصون على أن لا يخرج الدم المسفوح من الحيوان، وهم بهذا يشرطون الجلد ولا يقطعون الودجين العرقين اللذين يخرج منهما الدم المسفوح، ويتركون الذبيحة حتى تنفق ثم يأكلونها. ومع الأسف نجد هذا الأمر يستمر الناس في فعله حتى في هذه الأزمان، فإن غير المسلمين الذين يأكلون الحيوانات دون أن يخرجوا الدم المسفوح منها يتوهمون أن بقاء الدم فيها أولى من إخراجه وسيلانه، ولذلك منهم من يستخدم الطلقات النارية في قتل البهيمة بدلا من ذبحها، وهذا إنما يفعله أكلة لحوم الخنزير، بدلا من أن يذبحوا ويقطعوا الودجين والمريء والحلقوم يصوبون للخنزير رصاصة في حلقه أو في رأسه يموت بسببها من أجل أن يحافظوا على الدم. وقد يفعل ذلك بعض الناس في بهيمة الأنعام، والغرض من هذا هو الحرص على بقاء الدم، مع أن الدم المسفوح نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يذبح أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء، وذلك ليسهل على الذبيحة خروج الروح وخروج الدم المسفوح. وقد جاء في كتاب الله أن الدم المسفوح مما حرمه على هذه الأمة. ومن هنا أمرنا بأننا إذا ذبحنا الذبيحة نتركها حتى تتخلص من الدم المسفوح، يخرج الدم المسفوح، وحتى تخرج روحها وتهدأ، ثم بعد ذلك يباشر سلخها ويباشر تقطيعها. كل هذه من ما جاءت به الشريعة الإسلامية محافظة وصيانة لصحة الإنسان ولحلية اللحم الذي يأكله المؤمن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان فسرها بأنه لا يقطع الحلقوم والمريء والودجين، وإنما يكتفي بشرط الجلد. وسمي شريطة تشبيها بعمل الحجام. الحجام الذي يخرج الدم الفاسد من الإنسان على سبيل العلاج هو لا يتوغل في قطع الجسم، وإنما يكتفي بشرط الجلد الظاهري ليخرج الدم القريب من طبقة الجلد. وهكذا يفعل هؤلاء عند ذبح الشاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وسماه بشريطة الشيطان، لأن هذا مما يوحي به الشيطان للإنسان ويلبس عليه بأن قوة اللحم إنما هي في الدم الموجود فيه، وإن إخراج الدم وتسهيله وتصفية الجسد منه يعني مما يضر بالإنسان ولا ينتفع من اللحم كانتفاعه إذا بقي اللحم إذا بقي الدم في الجسد. لما كان هذا من وحي الشيطان ومما لبس به الشيطان على ابن آدم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشريطة الشيطان، وفسر شريطة الشيطان بينها قال: وهي التي تذبح، يعني البهيمة تذبح فيقطع الجلد فقط ويقتصر عليه، ولا تفرى الأدواج ولا تفرى الأوداج، يعني لا تقطع الأوداج التي هي العروق الموجودة في الرقبة في طرفي الرقبة والتي يخرج منها الدم المسفوح. ومعلوم أن هذه العروق هي عبارة عن مجاري الدم، الشرايين، والنوع أو الاسم الثاني من أسماء العروق، لأن منها ما يحمل الدم بعد تنقيته في الجسد، ومنها ما يحمل الدم الملوث إلى القلب للتنقية. فهذه العروق هي التي يسيل فيها ويجري فيها الدم، ولذلك لا بد من قطعها حتى تحل الذبيحة. قال: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج. هذا تفسير معنى شريطة الشيطان، والحديث رواه الإمام أبو داود. وسيأتي كلام الإمام الشوكاني على هذا الحديث. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسا فأكلناه. وقد مر بنا هذا الحديث في باب حكم لحم الفرس وهل يجوز أكله أو لا، وعرفنا أن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أكل لحم الخيل، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى مشروعية وجواز أكل لحم الخيل مستدلا بهذا الحديث وبما يشابهه من الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يأكلوا لحوم الخيل، وأن لحوم الخيل أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لم ينكر على من أكل. لكن الموجب لورود هذا الحديث في هذا الباب ليس الكلام على الحل والحرمة لأن هذا قد سبق، وإنما ذكر الحديث هنا لمسألة تتعلق بطريقة الذبح. الخيل والبقر والغنم طريقة ذبحها أو الطريقة في ذبحها أن تذبح، وذلك بأن يؤخذ هذه الحيوانات ويلقى بها على الأرض ثم تقطع أوداجها وحلقومها ومريئها، هذه هي الطريقة الصحيحة في ذبح هذه الحيوانات. وأما نحرها وذلك بأن تضرب في لبتها في أسفل عنقها ليقطع الودجان والحلقوم والمريء، فهذا خاص بالإبل، خاص بالإبل دون غيرها من بهيمة الأنعام. وهنا أشارت أو ذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بأن من ذبح الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحرها، أي ذبحها على الهيئة والصورة التي يذبح بها الإبل، لا على الهيئة التي تذبح بها البقر والغنم. وأهل العلم على أن الأمر فيه سعة، فيجوز أن تذبح الإبل ويجوز أن تنحر الخيل والبقر، رأوا أن هذا فيه سعة يجوز، لكن الأكمل والأولى أن يفعلوا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر في حجة الوداع 63 جملا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكانت طريقة ذبحها هو النحر. وأما البقر والغنم فتذبح ولا تنحر. من أجل هذا أورد المجد بن تيمية رحمه الله هذا الحديث ليبين أن نحر ما يذبح سائغ، وأن ذبح ما ينحر أيضا يجوز. قال: فأكلناه، والحديث أخرجه الشيخان وأحمد، ولذلك قال هو متفق عليه. ثم قال رحمه الله: وعن أبي العشراء عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما تكون الذكاة، والمراد بالذكاة يعني الذبح أو النحر، يعني ألا يتم ذلك إلا بقطع الحلق، يعني قطع الودجين والحلق والمريء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها فما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة. والمراد يعني ألا يتم الذبح إلا بهذه الوسيلة وهي ان يقطع الحلقة واللبة، ان يقطع الحلقة واللبة. وقد عرفنا ان المراد بالحلق يعني الحلقوم، واللبة ما هو حولها اسفل الحلقوم او اسفل العنق، حيث يقطع الودجين والمريء، لان المطلوب في الذبح هو قطع هذه الاربعة الاشياء، ان يقطع الحلق والمريء من مكان التنفس ومكان الطعام والودجين يعني العرقين اللذين يحملان الدم او يجري فيهما الدم، الشريان والوريد، الشريان والوريد. قال لو طعنت في فخذها لأجزعك. قال الحديث رواه الخمسة يعني اصحاب السنن واحمد، لكن علق المجد بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بان هذا ليس هو الاصل، وانما يفعل هذا في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار. وضربوا مثلا بان تسقط الدابة في بئر او في حفير ولا يمكن اخراجها، ويصعب اخراجها، وانها لو تركت تهلك يعني تموت متردية، فماذا يفعلون؟ قال يطعنون اي جزء من اجزائها ليخرج الدم، وهذا يعد زكاة لها. اذا فتذكية الحيوان بضربه او باصابته في اي مكان كالفخذ ونحوه انما يكون هذا في حال الاضطرار والحرج، اما في الاحوال العادية فلا تكون الزكاة الا في الحلق واللبة. ولذلك علق الامام المجد بن تيمية على هذا الحديث، قال وهذا فيما لم يقدر عليه، يعني لم يقدر على الذبح لسبب من الاسباب، فيقضى على الحيوان بان يضرب في اي مكان. وحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ايضا هو بمعنى ما جاء في هذا الحديث. قال وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، اي كنا مسافرين، فند بعير اي فهرب وشرد، ولم يقوى احد على اللحاق به، ولم يقوى احد على حبسه لصعوبة ذلك، حيث ان البعير اذا هاج وكان في حالة هياج لا يستطيع الانسان ان يواجهه، لانه ربما قتله وربما الحق به الاذى. ولذلك لما ند البعير وما كان عندهم خيل يركبونها من اجل ان يعني يباروا البعير في جريانه ويسبقوه ويحرصوا على اخذه بان يعقلوه يعني يربطوه او نحو ذلك، لهذا فكر رجل منهم فأخذ قوسه وسهمه ورمى بها البعير فأصابته في موضع من جسده فحبسته، يعني فتوقف عن العدو وهدأ هيجانه، وربما كان السهم أصابه في مقتل ولذلك سقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة إذا تكررت يجوز للإنسان أن يفعل ما فعله الصحابي الكريم، حيث إنه نحر أو حلل هذا الجمل برميه بالقوس حيث عجزوا عن أخذه ونحره. فدل هذا الحديث على أنه في حالة الاضطرار، حالة الهياج أو حالة عدم التمكن من نحر البعير، فإنه يكتفى برميه وبإصابته في مقتل، ويعد ذلك نوعا من التذكية، يعني ضربا من ضروب الذبح. فهذه الأحاديث بينت لنا أنه ينهى عن شريطة الشيطان، وأنه لا بد من الذبح، ذبح الحيوان وإصابته في اللبة والحلق، فإن عجزوا عن ذلك يصيبونه في أي موضع من مواضع الجسد خاصة المقاتلة منها. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهم، يعني الحديث الأول، أخرجه أبو داود. قال المنذري، يعني في اختصاره لسن أبي داود، في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد، يعني فالحديث فيه ضعف. وأما حديث أسماء رضي الله تعالى عنهما، وكذا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، فهي مما أخرجه الشيخان. أما الأول هو متفق عليه، أخرجه الشيخان وأحمد، وأما الثاني فأخرجه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. وأما حديث أبي العشراء فهذا رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن الأربعة وأحمد. علق عليه الشوكاني بقوله: قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، يعني تفرد به، ولا أعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وكأنه يشير إلى جهالة أبي العشراء. قال الخطابي، يعني شارح السنن، سنن أبي داود، وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، وهذا هو وصف المجهول، من روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح. لكن الظاهر هنا أن أباه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، وإنما الذي يضر جهالة من دون الصحابي، وكأنه أبو العشراء. قال لا يدرى من أبوه، ولم يروي عنه غير حماد بن سلمة، فهذا هو المجهول العين، خصوصا وأنه لم يوثق ولم يجرح. قال في التلخيص، أي قال الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه، ولذلك كان مجهولا، يعني أبا العشراء على الصحيح، وهو لا يعرف حاله، ولذلك حكم الإمام الترمذي بأن روايته غريبة. هذا ما يتعلق بحديث أبي العشراء، وما دام هذا الحديث ضعيف وهذا الراوي مجهول فلا يعمل بما جاء في حديثه. وأما تأويل المجد بن تيمية رحمه الله وتعليقه على هذا الحديث، كأنه يقول إذا صح يحمل على أنه في حالة عدم القدرة على نحره أو عدم القدرة على ذبحه لهياجه أو لصعوده محلا عاليا لا يمكن أن يصعد إليه، أو لدخوله في حفرة، أو لسقوطه في بئر، ففي هذه الحال أسلوب وطريقة نحره تكون بضربه ولو في فخذه، الغرض من ذلك أن يسيل الدم ويخرج الدم. فإذا استطعنا أن نقدر عليه فعندئذ وهو حي، إن استطعنا أن نقدر عليه وهو حي فعندئذ نذكيه، أما إذا نفق ومات دون أن نقدر عليه فجرحه في أي مكان من جسده يعد بمثابة التذكية، يعني كأننا ألحقناه بالصيد، لأن الصيد جرحه أو أخذ الكلاب له تعد تذكية، وهكذا في هذه الحال، يعني هنا في حالة عدم القدرة على أخذه، أما إذا كنا قادرين على أخذه فلا يجزئ إلا التذكية. قال: وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه، يعني أبا العشراء على الصحيح، وهو لا يعرف حاله. قوله عن شريطة الشيطان يعني نهى أي ذبيحته، وهي المذكورة في الحديث، يعني تفسيرها الذي جاء في الحديث، والتفسير ليس من الحديث بل زيادة، يعني على سبيل الإدراج، وهو قول الراوي: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، هذا تفسير من الراوي، ولذلك يعد إدراجا في الرواية. والتفسير ليس من الحديث بل زيادة، رواها الحسن بن عيسى أحد رواته كما صرح به أبو داود في السنن. قال في النهاية، يعني النهاية في غريب الحديث: شريطة الشيطان قيل هي الذبيحة التي لا يقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحها، وهي من شرط الحجام، يعني أخذت من ما يفعله الحجام حيث يكتفي بشرط الجلد دون قطعه. قال: وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، يعني على ذلك الفعل، وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم، لذلك نسب هذا الفعل إليه فقيل شريطة الشيطان. قوله وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم، قوله عن أبي العشراء، أراد أن يضبط كلمة العشراء، قال بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة، قال أبو داود واسمه عطارد ابن بكرة وقيل ابن قهطم، ويقال اسمه عطارد بن مالك بن قهطم. قوله لو طعنت في فخذها، قال اهل العلم بالحديث هذا عند الضرورة كالتردي في البئر واشباهه. قال وقد رواه ابو داود بعد اخراجه، قال وقال ابو داود بعد اخراجه هذا لا يصح الا في المتردية والنافرة والمتوحشة، يعني لا يصح الاكتفاء باصابتها بالسهم الا اذا كانت على هذه الحالات. قوله نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسا، يقول فيه أن النحر يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل. قال ابن التين الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر قال فجاء في القرآن ذكر ذبحها، وأين جاء؟ جاء ذلك في قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يقل تنحر البقرة، فعلم بهذا أن السنة في البقر إنما هي الذبح. قال وجاء في السنة ذكر نحرها، ذكرت يعني جاء في السنة ما يدل على أن البحر البقرة تنحر. قال واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه يجوز الذبح والنحر. قال ومنع منه ابن القاسم، يعني من علماء المالكية، أو ابن القاسم من علماء الزيدية. قوله فند بعير، ومعنى ند يعني ففر أي نفر، وهو بفتح النون وتشديد الدال ندى. قوله فحبسه أي أصابه السهم فوقف يعني عن الجري. قوله أوابدة جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة، أي غريبة يقال جاء فلان بآبدة، ومعنى بآبدة يعني بإيه؟ أي بكلمة أو بفعلة منفرة، يعني بشيء يلفت النظر. يقال أبت بفتح الموحدة تأبد بضمها، ويجوز تأبد أبد يأبد أو يأبد، هكذا سمع كلام العرب، لأن الفعل الثلاثي كما هو معلوم أن له ستة أوزان في المضارع، لكن في الغالب أن هذه الأوزان كلها سماعية، يعني متوقفة على نطق العربي له، فما تنطقه العرب وذلك قبل فساد اللسان يعد هو أسلوب الضبط. قال أي غريبة، يقال جاء فلان بآبدة أي بكلمة أو فعلة منفرة، يقال أبت، يقال أبت بفتح الموحدة تأبد بضمها، ويجوز الكسر أي تأبد، ويقال تأبت أي توحشت، والمراد أن لها توحش، يعني أن ويقال تأبدت أي توحشت، تأبدت الدابة أي توحشت، والمراد أن لها توحشا، يعني أن هذه الدابة أو هذه الناقة توحشت بعد أن كانت أليفة ولذلك نفرت. وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيا، فجرح ايش؟ لا، فجرح واضح، عبارة واضحة. يقال وفي الحديث جواز اكل ما رمي بالسهم فجرح، اي فجرح السهم في اي موضع كان من جسده، بشرط ان يكون وحشيا او متوحشا. قال واليه، يعني والى هذا الرأي ذهب الجمهور. وروي عن مالك والليث بن سعد، وهؤلاء من ائمة الفقه، وسعيد بن المسيب وهو من علماء التابعين، وربيعة، يعني ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، أنه لا يحل الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته أو ما سقط، إذا لم يمكن إخراجه ولم يمكن تذكيته لا يجوز أكله لأنه يعد ميتة. هذا ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأربعة، مالك والليث وسعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، وربيعة الرأي اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله. نص الحديث لعلهم حملوه على الصيد، أما إذا كان الحيوان في أصله أليف، يعني من الحيوانات الأليفة وليست المتوحشة، يعني وليست من الصيد، فلا بد من تذكيتها. ثم قال رحمه الله، ها؟ الجمهور على أن الأليفة إذا توحشت وندت وما قدر الناس عليها يعاملونها معاملة الصيد، يرمونها، فإذا أصابها السهم في أي موضع يكون تذكية. قال: باب ذكاة الجنين بذكاة أمه. هذا موضوع جديد، وهو أن الناس يذبحون بهيمة الأنعام، وقد تذبح الأناث من بهيمة الأنعام، النعاج والغنمة والبقرة والناقة، وقد تكون هذه الحيوانات حوامل، يعني في بطنها الجنين، وإذا ذبحت عندما يخرج الجنين يكون قد فارق الروح تبعا لأمه، فما هو الحكم في هذا الجنين؟ أيؤكل أو يلقى باعتبار أنه ميتة؟ أهل العلم على العمل بهذا الحديث، وهو أن يكتفى بتذكية الأم، فإن ذكيت الأم أي ذبحت يعتبر ذلك تذكية للجنين، لأن الجنين يتبع أمه. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأمر ليس على إطلاقه، وإنما يتبع الجنين أمه إذا أشعر، يعني إذا نبت الشعر في جسده، أما قبل أن يشعر فكأنه يرى أنه لم يتخلق أو أنه لم ينفخ فيه الروح، ولذلك يعد ميتة لا يؤكل، إنما يؤكل متى ما تهيأ لنفخ الروح من خلال وجود الشعر في جسده. باب ذكاة الجنين، يعني الحيوان في بطن أمه، بذكاة أمه يعني بذبح الأم، أي بتذكية الأم. قال: عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: في الجنين ذكاته ذكاة أمه. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وفي رواية: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال: كلوا إن شئتم، كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. إذن هذا الحكم خاص بتذكية الجنين، تذكية الجنين تكون تبعا لتذكية أمه، وهذا الذي عليه الجمهور. وبعض أهل العلم يرى أنه لا ارتباط بين الجنين وأمه، ولا بد من تذكية الجنين كتذكية أمه. ولذلك تأول هذا الحديث على أن معناه زكاة الجنين كزكاة الأم. يعني إذا تسألوا كيف يزكى الجنين، انظروا كيف تزكى الأم. فكما تزكون الأم تزكون الجنين. لكن الذي عليه الجمهور أنه يكتفى بذبح الأم، ولا ضرورة لأن يشق الجسد ليخرج الجنين ويذبح ذبحا. لذلك يكتفى بذكاة الأم. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث قائلا: الحديث أخرجه الدارقطني أيضا، يعني بالإضافة إلى أحمد وأبي داود، وكذلك أخرجه ابن حبان، أخرجه ابن حبان وصححه، لأن ابن حبان في كتابه الأنواع والتقاسيم اشترط أن لا يخرج إلا الصحيح. قال: وضعفه عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، وقال: لا يحتج بأسانيده كلها. وذلك لأن في بعضها يعني في بعض أسانيدها مجالد أحد الرواة مشهور بالضعف، ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره، يعني إذا توبع، وذلك لكثرة طرقه. وقد عرفنا ومر بنا أن الحديث إذا تعددت طرقه، ليس كل حديث تتعدد طرقه يصلح للاحتجاج، لأن شريطة ضعف من ضعف، شريطة شريطة أن يكون ضعف من ضعف في ضبطه، لا أن يكون القدح في عدالته، فإن القدح في العدالة لا يجبر أو لا ينجبر به الخبر، وإنما ينجبر الخبر إذا كان الطعن في الضبط، لأنه بتعدد الطرق يتضح لنا أن هذا الراوي لم يخطئ فيما روى. قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه، نعم، ومجالد، قال: لأن في بعضها مجالدة، ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره لكثرة طرقه. ومجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو داود منها. قال: وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف، أي فيكون هذا الخبر من طريق أحمد صالح للاحتجاج. قال والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد، وهذه من أضعف الطرق، لأن عطية رجل مدلس جمع أحاديث الكلبي، أحد الرواة المتهمون بالكذب، وكناه أبا سعيد، وكان قرأ على شيخ هذه الأحاديث، وكان يروي ويقول حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو سعيد، ويظن السامع أنه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والواقع أن هذا أبا سعيد هو الكلبي المتهم بالكذب في الرواية، ومن هنا أسقط أهل العلم حديثه. فمثل هذا الحديث لو جاء من طرق لا يتقوى. عطية العوفي، نعم. قال وفيها والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد، وعطية فيه لين، وقد صححه مع ابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، وقال وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي أيوب والبراء بن عازب، والبراء يعني ابن عازب، وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء يعني رووا هذا الحديث. قال فأخرجه الدارقطني بإسناد فيه الحارث الأعور وموسى ابن عمر. ها؟ وكعب بن مالك. وزاد في التلخيص عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أما حديث علي الذي أشار إليه، قال فأخرجه الدارقطني بإسناد فيه الحارث الأعور وموسى ابن عمر الكوفي. ومعروف عند أهل العلم أن رواية الحارث الأعور عن علي كثيرا ما يردها أهل العلم ويحكمون عليها بالكذب، بل إن بعضهم كان يقول حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. وموسى بن عمر الكوفي قال وهما ضعيفان، إذن فرواية أو حديث علي رضي الله عنه لا يثبت. وأما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأخرجه أيضا الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصامت، فإنه ضعيف جدا، أي فروايته تكون ضعيفة. وأما حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال فأخرجه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. قال وأما حديث البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه قال فأخرجه البيهقي ولم يتعقبه بشيء. قال وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط، والحاكم يعني في مستدركه. فأخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان لكن في كتابه الضعفاء، المسمى بالمجروحين من المحدثين. وفي إسناده محمد بن الحسن الواسطي ضعفه ابن حبان، وفي بعض طرقه عنعنة محمد بن إسحاق، وأهل العلم لا يقبلون روايته إلا إذا صرح فيها بالسماع. قال: وفي بعضها أحمد بن عصام وهو ضعيف، وهو يعني حديثه في الموطأ موقوف على أنه من قول الصحابي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من الرفع. قال: وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرواه الدارقطني، وفي إسناده موسى بن عثمان العبدي، قال: وهو مجهول. وأما حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فأخرجه الطبراني في الكبير، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف. قال: وأما حديث جابر فأخرجه الدارمي وأبو داود، وفي إسناده عبد الله بن أبي الزناد القداح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.